إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نواصل درسنا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب الحج، ونبه على أحكام الزيارة للمدينة النبوية. إخوتي وأحبتي في الله، إن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وهي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وينبغي أن يكون قصد المسلم عندما يأتي إلى المدينة النبوية هو الصلاة في المسجد، لا يأتي من أجل المقابر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع محبتنا له صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه خير الخلق وأنه سيدنا وأنه إمامنا وأنه قائدنا، لكن الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة، لا تؤخذ من التقليد ولا من الفعل مثل ما يفعل الناس. فينبغي أن يكون قصدك عندما تأتي إلى هذه المدينة الطيبة هي الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الهدف، ثم تأتي زيارة القبور تبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فلا نسافر إلى بلد للعبادة إلا لهذه الأماكن الثلاثة: الصلاة في المسجد الحرام التي هي خير من ألف صلاة، التي هي بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام، والمسجد الأقصى الذي جاءت أحاديث حسنة بأنها تعدل 500 صلاة. جاء رجل إلى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زين العابدين، وقال له: إنني أتيت لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من بيت المقدس. فقال: أرجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني إن سلمت عليه من الأندلس أو من المسجد الأقصى أو من أي مكان فالسلام يبلغ إياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فهو يبلغ السلام من أي مكان بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا كيفيتها، لا نقيسها بالحياة الدنيا، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله. وأما من يدعي أنه يخاطبه ويكلمه ويناجيه يقظة وأنه يصافحه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء دجالون كذابون أفاكون قائلون على الله بغير علم. فإذا جئت إلى المدينة لتصلي في المسجد النبوي فيشرع لك أن تزور مقابر المسلمين، وتبدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تقل أكثر من السلام ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر ولا تقرأ عنده الفاتحة ولا شيء من ذلك، لأن الرسول لا يحتاج إلى فاتحتك ولا فاتحة غيرك، إنما يكفي أن تسلم وتصلي عليه كما هو هديه صلى الله عليه وسلم، فلا نكذب عليه ولا نزيد على سنته بتلاوة القرآن عند القبر أو قراءة الفاتحة أو الزغاريد زغروطة من أجل النبي، هذا كله دجل، بل هذا منكر ويأثم فاعله، تأثم من تزغرد عند القبر مثل ما نسمع بعض النساء الآن كأنها في مسرح وفي كبريه، أعوذ بالله، إن أنكر أصواتي صوت الحمير، لا يجوز هذا العمل. يقول لك لا زغروطة من أجل النبي، إيش زغروطة من أجل النبي؟ ليه أنت في مسرح ولا في مرقص؟ قل اللهم صل وسلم وبارك عليه وانصرف، علما بأن زيارة النساء للقبور محرمة بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسروج. تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، هذا إذا جئت المدينة للصلاة، ثم بعد ذلك ما هناك أماكن أخرى تذهب إليها بدعوى الآثار أو الآصار التي يتردد عليها بعض الناس، فإنها آثار وليست آثارا، وإنها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. لا يوجد مسجد في المدينة النبوية له فضل بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا مسجد قباء فقط، فقط، لا القبلتين ولا المساكل السبعة ولا غيرها، ما في شيء اسمه مساجد سبعة على وجه الأرض، ولم يكن للصحابة سبعة مساجد ينحازون فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الخندق ولا في غيره، عرفت يا عبد الله؟ وإنما هذه خرافات كلها. والقبلتين المسمى بالقبلتين الآن اسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، ولا يسمى، ما سمى مسجد القبلتين إلا بعد مئات السنين من بعض الخرافيين، اسمه مسجد بني سلمة، ولا فرق بينه وبين أي مسجد على وجه الأرض، يعني ليست له ميزة وليس مزارا ولا تصح زيارته، يعني قصد يعني تخصيصه بماذا؟ بالزيارة، هذا خرافة. إنما تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل عمرة فقط لا غير، لا تزيد على ذلك، ولا تتبع المساجد المسمى مسجد عمر أو مسجد أبي بكر أو مسجد عائشة أو مسجد فاطمة أو مسجد علي أو مسجد عثمان، هذا كله لا أصل له، والله لا أصل له يا عبد الله، فأرح نفسك ولا تتعب نفسك. المشوار الذي تذهب فيه إلى هذه المساجد التي لا أصل لها اقضه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل فيه، فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. هذه أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تتبع الغيران والجبال ومبرك الناقة وبئر الأريس وبئر الخاتم فهذا دجل، دجل دجل، خرافة، تخريف، بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر من هذا يا عبد الله، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. والله تتبع هذه الآثار تأثم بها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فانتبه واقتصر على السنة فإنه طريق الجنة. تفضل يا شيخ. زيارة القبور سنة ذكرتها، السلام على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع، وقبل ذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت المدينة، ما تأتي لهذا الغرض ثم تسلم فقط، لا تتمسح بالقضبان ولا بالحيطان ولا بالجدران، إنما تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ثم تنصرف. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله.
المكبر المكبر كأنه ما شاء الله، وين الفني وين راح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، قال رحمه الله تعالى: فصل من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. قال: وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.
الأزواج الثمانية ما هي؟ من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، نساء ذكرا كان أو أنثى، اضرب أربعة في اثنين لتشمل الذكر والأنثى. نعم.
ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج الآية. الرابعة قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. قال: فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية. وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي قربة إلى الله تعالى وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته. وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وكان إذا بعث بهدي وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا، وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سلامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك. والإشعار في الصفحة اليمنى. قال: كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا بعث بهديه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إذا بعث بهديه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ثم يقسم لحمه. قال: وملعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه. فإذا علم أنه لم يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، البدنة عن سبعة والبقرة كذلك. وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي رضي الله عنه: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. قال وكان هدي صلى الله عليه وسلم لحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسبح الله عند لحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من البئة. وكان إذا لحر الغنم وضع قدمه على صفائحها ثم سبى وكبر ولحر. قال وقد تقدم أنه لحر بملاء، وقال إلا فجاج مكة كلها ملحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ملاحر البدر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء وملاء من مكة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلحر بمكة، وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس فأحب أن يوسعوا عليهم. وذكر أبو داود رحمه الله من حديث جبير بن نوفل عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى مسلم رحمه الله هذه القصة وزاد في حجة الوداع. نعم.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والأضاحي وكذلك العقيقة كما سيأتي بيانه، والأضحية لغير الهدي. البعض من الحجاج يفهم أن الهدي هو الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة في حق كل مسلم مقيم، وكذلك الحاج إذا كان قادرا ويضحي في بيته عند أهله، سواء ذبح بنفسه أم وكل غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال في يوم العيد هو العج والثج. العج رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والثج إراقة دم الهدي والأضاحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديا إلى مكة حتى في غير وقت الحج، وكان يشعرها ويقلدها. يشعرها يعني يجرحها جرحا خفيفا حتى يسيل الدم من طرف سنامها الأيمن، وتقليدها جعل وتر أو نحو ذلك لقصد أن يعرف، أو نعل حتى يعرف أن ذلك ماذا؟ هدي. وكما تقدم لنا أنه نحر بمكة يوم النحر 100 ناقة، وأنه نحر بيده 63 ووكل عليا في الباقي. والسنة أن يأكل منها ويطعم ويتصدق ويهدي ويتصدق، حتى ولو لم يتصدق إلا بقليل أجزأه، ولو أكل قليلا وتصدق بالباقي أجزأه، ولو تصدق به جميعا أجزأه. وهي محصورة في بهيمة الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، بما فيها من ضأن وماعز، وبما فيها من ذكر وأنثى. والذي يكفي للهدي والأضحية من الإبل هو ما بلغ 5 سنين، هو الذي يسمى عند العرب بالثنية، والبقر ما بلغ 2 سنين وهو المسمى بالمسنة، والإبل والبقر تكفي لسبعة أشخاص كما تقدم تفصيله. والإبل والغنم لشخص واحد، ويشترط في الضأن أن تبلغ 6 أشهر، وفي الماعز أن تبلغ 1 سنة كاملة. يشترط في الضأن أن تبلغ 1 سنة كاملة. الماعز أن تبلغ 1 سنة كاملة، والضأن أن تبلغ 6 أشهر، ويعمل هنا بغلبة الظن، يعمل بماذا؟ بغلبة الظن، فإن ذلك واضح في أسنانها وفي شكلها. والسنة أن يختار الأفضل، لأن كلما كان العمل طيبا من خير ما يعمل لك كان أفضل، والأجر على قدر الكلفة، ولكن لا تكلف نفسك ما لا تطيق. بالنسبة للأضحية فإنها سنة مؤكدة، وقيل واجب في حق القادر. وأما الهدي فإنه يلزم كل من المتمتع والقارن. ولو أنك يا عبد الله أنبت البنك الإسلامي ودفعت فيه أجزاءك ذلك، يعني البنك الإسلامي الذي له التابع لفروع الراجحي، لأنه يريحك وأيضا يصل إلى مستحقيه، فإنه مضمون أنه لا يرمى منه شيء، بل إن البنك الإسلامي يدعمه ببعض التكاليف. وإن استطعت أن تشتري بنفسك وتذبح بنفسك فهذا أفضل لمن قدر على ذلك، لكن لا تذبح وتتركها في العراء. إذا عرفت أنك ستتركها فالأولى أن تدفع، أن تنيب ماذا؟ البنك الإسلامي. ولا يتعارض هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل من اللحم ما يزيد على نفقة 3 ليال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب الدابة وهم فقراء كثروا في تلك ذلك العام، حث على أن يكون الأكثر لهم. هذا هو الهدي فيما يتعلق بالهدي والأضاحي. ونقدناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عن التضحية بالعجفاء الهزيلة البين هزلها، والعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، وكذلك هما 4: العرجاء والعوراء والعجفاء العرجاء والعجفاء والعوراء العوراء والعرجاء وكذلك العجفاء والمريضة البين مرضها. فأما مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن فهي تصح، لكن الأولى خلافها، الأولى أن تكون سليمة من أي عيب. لكن لم يصح في أن مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أنها لا تضحي، وإن كان البعض يرى أنه إذا ذهب نصف القرن أو نصف الأذن فإنها لا تضحي، ولكن هذا محل نظر ليس عليه دليل واضح. الصحيح أنها تجزي، ولكن الأولى أن تكون الأضحية مكتملة الإيش؟ الخلقة. هذا هو الأولى والأكمل. فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان يذبحهما بعد صلاة العيد. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. قال: هذا الذي دلت عليه السنة والهدي، لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها. قال: وهذا هو الذي ندين الله به. وأمره أن يذبح الجذع من الضأن والثني مما سواه وهي المسنة، قال وروي عنه أنه قال أيام التشريق ذبح، إلى أن قال رحمه الله تعالى وقد قال علي رضي الله عنه أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده. قال وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر.
بين هنا يعني ما ينبغي في الأضاحي والهدي، وقد شرحت ذلك وفصلته قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين، ويقول في الأول هذا اللهم عني وعن أهل بيتي، وفي الثاني عمن لم يضحي من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه أنه ترك الأضحية في أي سنة من السنوات. لذلك قال بعض أهل العلم أنها مع القدرة ما حكمها واجبة، ولعل هذا أولى، فمن قدر عليها فالواجب عليها أن يضحي وأن لا يفرط في شيء من ذلك. وأشار المصنف في كلامه السابق على أنه لا يجزي غير هذه البهيمة، لا يجزي غير بهيمة الأنعام، ردا على أحاديث موضوعة ولا تصح، وهي جواز التضحية بديك، ونسبوا ذلك إلى بلال وقالوا مؤذن يضحي بمؤذن، وهذا كله دجل لا يصح ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز التضحية إلا بواحد من بهيمة الأنعام، واحدة من بهيمة الأنعام الثلاثة على نحو ما فصلنا. وكذلك وينبغي التقيد بما بين من خلوها من العيوب الأربعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيء. ثبت عنه النهي عن ذلك في صحيح مسلم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها، وقد تقدم.
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية اختيار الأفضل والأسمن إذا قدر على ذلك، لكن إذا خلت من العيوب التي ذكرتها بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكفي للأضحية. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن يعني يجتهد في الوقت، في أن تكون في الوقت الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تكون بعد صلاة العيد، ويمتد وقتها إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق، وما تقدم عن ذلك فهي شاة لحم، كما ثبت ذلك من حديث أبي بردة الأشعري رضي الله عنه. وما يروى ما يفعله بعض الفقهاء وينسب إلى الإمام الشافعي أنه أجاز الهدي قبل يوم النحر، فهذا ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح، وإنما علينا أن نتقيد بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويعني هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، وذكر الشيخ منهم أمثلة مثل الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم. والشافعي. نعم. لا، وإن فعل فهو قضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحقيقة أحسن الله إليه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. قال: في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قال كأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولدي فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى.
هذا هديه في العقيقة، ويسميها بعض الناس التميمة ولا أصل لهذه التسمية، أو يسميها سماية أو طلوعة ونحو ذلك، واسمها المتعارف عليه عقيقة، وإن كان يعني أشار المصنف إلى كراهية الاسم. فالمهم أننا نذبحها عن الطفل، عن الغلام يعني الولد شاتان، وعن البنت شاة واحدة. والأقرب أنها واجبة للحديث الذي ذكره المصنف في أن نفس الطفل مرهونة رهينة بماذا؟ بعقيقته. هذا يدل على وجوبها لمن قدر عليها، لمن قدر عليها. ولولا أن يذبحها في اليوم السابع، وحكمها ومواصفاتها هي مواصفات الهدي والأضحية من حيث الوصف والشكل، وهي واجبة على الصحيح، والمخاطب بها هو الأب. ويرى بعض أهل العلم أنه إذا لم يعق عنك أبوك ينبغي أن تعق عن نفسك ولو كنت كبيرا، ولعل هذا أحوط وأبرى لذمة أبيك. فينبغي، وهناك عادة يفعلها الناس، وهو أنهم يجمعون عليها الأغنياء ويحرم منها من الفقراء في شكل حفل يحتفلون بها ويدعون إليها من باب المباهاة والمفاخرة. والذي يظهر لي أن توزيع نية أفضل، لأن حتى يستفيد منها الفقراء على الوجه الذي يريدون. أما أن تذبحها وتجمع عليها الناس فإني أرى أن هذا لا فائدة فيه، أو قل أن تكون فيه فائدة، وقل أن يحضرها من الفقراء، وإنما تكون طعاما، والحال هذه للأغنياء. والسنة أن تكون أن تذبح في اليوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق عن بوزن درهم أو بوزن شعره صدقة، وإن لم يقدر ذبحها يوم 14 أو يوم 21 كما نص عليه بعض أهل العلم. وينبغي المسلم أن يؤديه أو أن يؤدي هذا النسك لوجه الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهدي مسألة الأضاحي والهدي. والبعض من الناس الآن يقول: أنا معي فلوس لكن يريد أن أشتري هدايا لأم العيال، يشتري لها هدايا بعضها محرمة، يشتري لها ما شاء الله صور مجسمة، يشتري لها تلفزيون، يشتري لها بعض الآلات التي قد تكون محرمة، ولا يشتري الهدي، يقول: أنا أصوم. لا، انتبه يا عبد الله، أنت جئت للعبادة فأدها كما أداها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك ومخالفة ذلك فإن ذلك في غاية الخطورة. درسنا الأخير في هذه الليلة بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وإن تيسر نود أن نقرأ حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، ويعلق عليه وتبين بعض الأحكام المستفادة منه. هكذا شيء
إن شاء الله
الليلة بعد المغرب، وفي الكرسي الآخر الذي في بين الحصوتين، الكرسي رقم واحد الذي بين الحصوتين بعد صلاة المغرب، سنقرأ بإذن الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. تفضلش.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء، ما طال فيها رحمه الله.
نعم.
ثم ذكر هديه وقال لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة
نعم.
ثم أفاض رحمه الله.
نعم، لعل هذا إن شاء الله يقرأ في وقت أوسع إن شاء الله تعالى، ويترك بقية الوقت للأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ما حكم دفع الدراهم دراهم الأضحية للجمعيات الخيرية خارج البلد؟
الله يا أخي الكريم، لتطمئن وتبرأ ذمتك، إما أن تذبح بنفسك أو تدفعها في البنك الإسلامي، وقد وجد من هذه الجمعيات في الخارج بل وفي الداخل وجد منها من يجمع تلك النقود ليأكلها، وجد هذا، فانتبه لنفسك، إما أن تدفعها في تذبح بنفسك وإما أن تدفع في البنك الإسلامي فقط. بسم الله.
يقول: في بلدنا الأضحية تذبح بالصعقة الكهربائية، يقول قبل الذبح، فهل يجوز أكلها؟ وإذا كان يجوز فهل يجزي التسمية عن طريق التسجيل أو بكتابة البسملة على السكين أو على زر يضاد؟
هذا لا يجوز ولا ينبغي، الصعق الكهربائي لا يجوز، فإن قدر أنها ماتت قبل أن تذكى فهي ميتة فطيسة، لا يجوز الأكل منها، وإن ذكيت يعني أدركت فيها الذكاء وهي حية أجزأت، ولكن الطريقة التي فعلت هي خلاف ماذا؟ خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأمر. نعم.
يقول: وفقه الله، الحمد لله ما زال الإسلام ينتشر عبر بقاع العالم،
الحمد لله،
ويذكر من الخارج دول أوروبا والغرب. يقول: لكن يا شيخنا، تعليم المسلمين فيه ضعف، خاصة نعم. الصلاة
نعم.
يقول: تراهم ينقرونها نقرأ وهم مسلمون.
نعم. الإسلام يعلو ولا يعلى، والعاقبة للمتقين، ولولا تصرفات بعض المسلمين وحمقهم وحنقهم وتكفيرهم وتنطعهم لانتشر الإسلام بشكل أكثر، وتقصيرهم، لأن بعض المسلمين مريض بمرض التنطع والتكفير أو التشديد بغير دليل أو العكس، وهو التميع والتفسخ من دين الإسلام والانحلال منه والإلحاد فيه، وكلا الطائفتين بعيدتان عن الحق، سواء أهل الإلحاد والزندقة المتنكرين لدين الله وهم يدعون الإسلام من أرباب الشهوات ودعاة الحرية ودعاة العلمنة واللبرلة ودعاة التقليد الأعمى للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، قلدهم الكثير في ملابسهم وفي وجوههم وفي مظاهرهم وفي حفلاتهم وطقوسهم وموالدهم، حتى إن بعض من ينتمي إلى الدعوة يدعو إلى أن تقيم مولدا لك ولزوجتك، وهذا تشبه بالكفار، حتى لقد قال المسكين وهو من المحسوبين على الدعوة وهو متذبذب في دعوته، يقول: لما تترك هذه الزهرة تذبل ولا تحتفل بمولدها؟ وأرى أن هذا من التقليد الأعمى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فإقامة الموالد لك ولزوجتك ولأولادك هذا من البدع ومن التشبه بالكفار، كذلك التفسخ والانحلال والاختلاط، والتفسخ النساء وتنكرهن للحجاب الإسلامي وكذلك التمثيليات حتى ولو سموها تمثيليات إسلامية، كل ذلك من الإفراط من التفريط. وعلى العكس من ذلك الإفراط وهو التكفير والتشدد والغلو والتنطع والتكلف والتعمق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إنكم يظهرون فيكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر في أوصافهم أحاديث كثيرة: لئن أدركتهم لأدركتلنهم قتل عاد، شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى قتلاهم، إن لمن قتلهم أجرا، كلاب النار، إلى آخر تلك التسميات التي سماهم بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من الفئتين: فئة الإلحاد والزندقة والتنكر للإسلام، وفئة الغلو والتطرف ومذهب الخوارج الذين هم كلاب النار. فإن الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل وبعيدتان عن هدي سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. بل إن هذا الدين وسط، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التجهيز من الفندق، تهيؤ من الفندق والإحرام
من أبيار علي؟ لا بأس أن تتهيأ من هنا من الفندق وتلبس ملابس إحرامك وتطيب جسمك، لكن لا تطيب الرداء ولا الإزار. وإذا حاذيت الميقات سواء كنت في طائرة أو في سيارة لبيت بالحج أو بالعمرة إن كنت متمتعا، أو بالحج والعمرة إن كنت قارنا، بمجرد أن تحاذي الميقات ولو لم تنزل إلى المسجد. نعم.
يقول: نويت الحج وأنا متمتع، يقول: هل علي سعي ثاني؟ وإذا كان علي سعي ثاني، هل يمكن أن آتي به أول أيام العيد وأسافر ويبقى علي دمين؟ حسب السؤال.
هذا لعب يا أخي السائل وفقك الله. تريد أن تعيد عند أهلك وتترك أكثر المناسك، هذا ليس حجا، هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. المتمتع عليه سعيان: يسعى مع الطواف الأول للعمرة ثم يقصر، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ثم عليه طواف وسعي يوم النحر، أو إن أخره لسبب الزحام لا حرج عليه. وأما الخروج يوم العيد، والبعض ما يعيد إلا عند أهله، فأظن أن هذا ما أتى ليحج وإنما أتى ليلعب. نعم.
يقول: ذكرتم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما سواه من المساجد
ما عدا المسجد الحرام.
نعم. يقول: هل هذا خاص بمسجد صلى الله عليه وسلم من يشمل التوسعة؟
لا أدري عما تقصد بالتوسعة، لكن الذي داخل جدران المسجد هذا يشمله بإذن الله تعالى. كل ما كان داخل حيطان المسجد مهما اتسع مهما بلغ فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا بالمسجد بالبقعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلما اتسع هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المظلات يعني الساحة الخارجية المحاطة بالسور المكشوف هذا ليس من المسجد، ليس من المسجد. ولكن نأمن نرجو من الله عز وجل أنه إذا اتسع، إذا ازدحم المكان كما في بعض أيام المواسم وامتدت الصفوف إلى خارج المسجد، نسأل الله أن يشملكم، أن يشمل الفضل أولئك الذين ما وجدوا مكانا في داخل المسجد. نعم.
الأخ وفقه الله عنده
أيضا لا خلاص ما بقي شيء من السؤال. إيه؟
نعم.
ظننت أنه بقي شيء من السؤال.
نعم. الأخ عنده طلب.
نعم.
يريد دخول النساء للمسجد النبوي مواجهة القبر الشريف، ويقول ولماذا يمنعون دخول البقيع؟ ليست الحقوق واحدة.
وما علاقة هذا بالحقوق؟ صرنا ندخل حقوق الإنسان التي تتعلق بها الأمم المختلفة، أمم الإلحاد، نريد أن ندخلها في دين الله عز وجل. لا يا عبد الله، النساء لا يقربن القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وقال: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وليس في هذا هضم لحقها، بل إن هذا من صيانتها والرفق بها، بل إن هذا رفعة لها وستر لها، فلا علاقة لهذا بالحقوق يا عبد الله وفقك الله. انتبه، لا تكن مقلدا لأعداء الإسلام في مسألة الحقوق والمطالبة بالحقوق. لم يكفل حقوق المرأة شيء سوى الإسلام، الإسلام وحده هو الذي كفل حقوق المرأة، جعلها سيدة في بيتها، ملكة في بيتها، تأمر وتنهى في حدود أوامر الله عز وجل، ترعى البيت، ترعى بيتها وتقوم عليه، فهي أم وابنة وأخت وربة بيت وراعية في بيتها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهي مدرسة إذا أعددتها على طاعة الله، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكذلك كرمها الإسلام وجعل لها حرية التملك للمال، خلافا للجاهليين الذين كانوا يحرمونها ماذا؟ تملك حقها، فإنها لا تملك حتى مالها. والإسلام هو الذي أكرمها، حررها من العبودية، كانت تورث كما يورث سقط المتاع. كانت المرأة إذا مات عنها زوجها يتسابق إليها أقاربه فيرمون عليها ثيابهم، فأيهم يقع عليها ثوبه يرثها، كأنها عبدة مملوكة والعياذ بالله. وأما الذين يدعون إلى حقوق المرأة من المقلدين للغرب، ويريدون منها أن تهتك سترها وأن تخرج من حجابها وأن تختلط بالرجال، فهؤلاء مرضى القلوب، مرضى، ويخشى أن يكون هذا نابعا من الإلحاد وكراهية دين الله سبحانه وتعالى، أو يكون تقليدا أعمى وتشبها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذر يا عبد الله من هذا التشبه، وعليك بدين الله الذي أكرم هذه المرأة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت يا عبد الله. هذه بشرى للمرأة المؤمنة التي تحفظ كرامتها والتي تريد أن تعتز بدينها. الدين هو الذي أعزها، وهؤلاء يريدون أن تكون من تكون سلعة رخيصة يلمسها كل لامس وينال منها كل مريض، تقليدا للغرب ولأوروبا ولغير أوروبا، الذين يدعون الاهتمام بحقوق المرأة وهم الذين إذا قضوا منها وطرا رموها كما ترمى الكلاب. لذلك، لأنها يمارسون معها الرذيلة في شبابها، وربما جاءتها الشيخوخة مبكرة لكثرة ما تمارس من ماذا؟ من الرذيلة والفحش والفواحش، ثم إذا وقعت لا تجد من يرحمها إلا الكلب فقط. لذلك إحدى الأوروبيات أوصت بجميع ثروتها لمن؟ لماذا؟ لكلبها، وهي من أصحاب الملايين، لأنها عندما قضوا منها أوطارهم وعجزت لم تجد من يعطف عليها إلا الكلب. كانت تربط في عنقه سلة وتكتب ورقة وتضع النقود، فالكلب يذهب إلى الدكان ويشتري لها أغراضها التي تكتبها، وقد تخلى عنها جميع أقاربها، هذا إن كان لها أقارب، إن لم تكن لقيطة. بل إن البنت تتمرد على والدها بمجرد أن تبلغ في أوروبا وفي غير أوروبا، فهم يريدون منا أن نكون كذلك، يريدون منا أن نقلد الغرب، تتمرد المرأة على زوجها وعلى أبيها وعلى ولي أمرها، فتخرج ويلمسها من يلمسها ويمسها من يمسها ويغمزها من يغمزها ويفجر بها من يفجر بدعوى الحرية. هذه ليست حرية، والله هي العبودية، والله إن هذه هي العبودية بعينها، فاحذر يا عبد الله أن تنخدع. يقول عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، اعتز بدينك وأمر نساءك أن يعتززن بدينهن وحذرهن من التقليد الأعمى، فإن هذا عمل الأوباش من الناس، احذر من ذلك يا عبد الله. إلى درس المغرب إن شاء الله في الحلقة رقم 1، الكرسي الذي بين الحصوتين، وكما قلت إن شاء الله سنقرأ حديث جابر رضي الله عنه الطويل، ونعلق عليه في بعض الفوائد. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.